وما ذكر أيضا من الأنهار الجارية التي فيها، كقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير ولو طالت مدة بقائه، بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي أياما في القدح يأسن، يعني يظهر له لون متغير ورائحة متغيرة، كما الجنة مع كونه عبدا يكون غير آسن. هذا معلوم أن الأنهار التي تجري لا تتغير، ولكن إذا أخذ من تلك الأنهار في الأقداح وبقي أياما فإنه لا يأسن ولا يتغير. كذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه، يبقى على طعمه اللذين ولو بقي مدة، مما شاء الله تعالى. لا يلزم أن يكون من ضروع الحيوانات، بل مما يجريه الله تعالى ومما ييسره. وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست كخمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول تعالى كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي شرابا يشربونه في كؤوس ولا يحصل فيه ما يحصل في الدنيا من اللغو ومن الكذب ومن الغول الذي هو تغير العقل وما أشبه ذلك. وكذلك أنهار من عسل مصفى، أي أنه في غاية الشراب، مصفا أي صافي ليس فيه ما يشوبه ولا ما يكدره، كل جميع الأشربة التي يمكن أن تشرب وتتصور توجد في الدنيا توجد في الآخرة وإن كانت موجودة في الدنيا. ورد عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أنها تتفق في الاسم ولكنها تختلف في الحقائق، فبينها فرق كبير. فإذا عرفنا أن في الجنة أشجار فليست كأشجار الدنيا، قد ذكر الله أنواعا من أشجار الجنة، كقوله تعالى فيها فاكهة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل موجود في الدنيا وموجود في الجنة، ولكن يتفقان في الاسم، ولكن بينهما فرق كبير، فرق كبير فيما يتعلق بنعيم أو نخل الجنة، ليس هو قريبا ولا مقاربا لنخل الدنيا. كذلك الرمان الذي ذكره، الرمان أيضا موجود في الدنيا ويوجد في الدنيا في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، أنه يظهر أي شيء كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبارك في الرسل في آخر الدنيا، وأن الجماعة يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بطحفها، يعني يأكلون منها ثم طحفها يكون كالخيمة من كبرها. هذا يوجد في الدنيا إن كان لم يوجد الآن، فكأيها لرمان الجنة لا شك أنه أعظم وأجل. وكذلك ذكر الله تعالى أن فيها أعناب، وهي أيضا موجودة في الدنيا ولكنها تتفق الأسماء وتختلف اختلافا كبيرا في الحقائق، وهكذا بقية الثمار. فقد ذكر الله تعالى أن فيها من كل فاكهة زوجان، كل الفواكه موجودة في الدنيا فإنه يكون في الجنة منها زوجان يعني نوعان، ولكن بينها وبين ما يوجد في الدنيا فارق كبير. والحاصل من هذا كله أن يؤمن العبد المسلم بهذا ويصدق بأنه حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يحمله على أن يطلب الجنة بكل ما يستطيعه ويبذل فيها كل ما يقدر عليه. إذا تصور أو استحضر ثواب الله ونعيمه لم يقر قراره حتى يتحصل على العمل الذي يؤهله ليكون من أهل هذه الدار التي هي دار كرامة الله، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: عجلت للجنة كيف ينام طالبها، وعجلت للنار كيف ينام حاربها. الجنة إذا طلبها وتعجب مما فيها وعرف ما أعده الله تعالى فيها فإنه يهزه الشوق إلى أن يندفع بالأعمال الصالحة التي تجعله مستحقا لذلك النعيم الذي لم يحضر له على ذلك. في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس الناس في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غامسة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا ولا رأيت شدة ولا مرت بي شدة، وقد كان في الدنيا يلاقي صعوبات وعذابا وآلاما ويلاقي ابتلاء وامتحانا وفقرا ومرضا ونحو ذلك، ولكن ينسى ذلك كله إذا أدخل في دار الجنة وينسى ما هو فيه قبل ذلك من الشدائد والمحن والآفات، ينسيه ما هو فيه من هذا النعيم. وكذلك أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة حفت بالمكاره، لا يصل إليها ولا يستحقها إلا بعد أن تمر به الصعوبات وأن يحصل على شدائد وعلى عقوبات وعلى أمراض وآهات وشدائد ابتلاء من الله تعالى وامتحانا له هل يتحمل ويصبر أم لا. فالجنة حفت بالمكاره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها قليل. في الحديث المشهور أن الله تعالى يقول لآدم: إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا رب، من كم؟ فيقول: من كل 1999 وواحد في الجنة، نصيب الجنة واحد من 1000. وما ذاك إلا لأن الكثير من الناس يتبعون الشهوات التي حفت بها النار، فالنار حفت بالشهوات، يميلون إليها. ولما كانت الجنة خفت بالمكارة فإنه يقل من يتحمل تلك المكارة. في بعض الأحاديث أن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، فلما نظر إليها وما فيها من النعيم قال: يا ربي ما ظننت أحدا يسمع بها إلا يدخلها. فأمر فحفت بالمكاره، فقال له: اذهب انظر إليها. فلما نظر إذا هي قد حفت بالمكاره رجع وقال: يا ربي ما ظننت أحدا يحصل عليها أو يدخلها. وذلك لكثرة المكاره التي محيطة بها، ما يصلها إلا من صبر على تلك المكاره. فعرفنا لذلك أن ربنا سبحانه أمرنا أن نسعى إلى هذه الجنة ونطلبها بما نستطيع حتى نكون من أهلها حقا، وأخبرنا بثوابها، وكذلك أيضا أخبرنا بأهلها الذين يستحقونها في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآيات، فإن ذلك كله دليل على فضل هذه الجنة وما فيها، وأن أهلها هم هؤلاء المتقون وعدة المتقين، وأن هذه صفاتهم حث للعاقل على أن يتخلق بتلك الصفات ليكون من أهل هذه الجنة. وكذلك أيضا لما أنه رغب فيها ذكر ما يحول بين العباد وبينها من هذه المكروهات ونحوها، فإذا صبر الإنسان على هذا البلوى وتحمل المشقة فإنه بإذن الله يحظى بهذا الثواب العظيم. معلوما مثلا أن من ثمنها الجهاد، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله وتعرضوا للقاتل وبذلوا أموالهم لأنهم صدقوا بأن ثمنها الجنة، وصدقوا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا عقد بين المؤمنين وبين ربهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم، بدأ بالأنفس ثم بالأموال. المشتري هو الله تعالى، والبائع هو المؤمنون، والمبيع السلعة هي النفس والمال، والثمن الجنة، والوثيقة الكتب السماوية وعدا عليه حتى في التوراة والإنجيل والقرآن، أي في هذه الكتب وعدا عليه حقا وعدهم بهذا. فلما أن صدقوا بهذا وباعوا أنفسهم على ربهم، وعند ذلك قدموا أنفسهم رخيصة رخصت عندهم أنفسهم ورخصت عندهم أموالهم وقالوا كيف نخسر دار الكرامة؟ كيف نخسر الجنة؟ أنفسنا وأموالنا رخيصة بالنسبة إلى الجنة التي هي سلعة الله تعالى، لماذا لا نبذل الثمن في تحصيل هذه السلعة العظيمة وهي سلعة الله تعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحدا لاثنان، فهي سلعة الله وهي سلعة غالية، ولكن ما ينالها إلا أهلها، هم الذين يبذلون الثمن رخيصا ليحصل لهم هذا المثمن العظيم. ثم نعرف أن المؤمنين الذين صدقوا بهذا الثواب وبهذه الجنة لا يتعظمون ذلك ولو استنكرته بعض النفوس، بعض النفوس وبعض الشكاك يقولون: كيف يكون هذا في الجنة؟ كيف تكون الجنة لا تفنى ثمارها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى شبابها؟ وكيف تكون هذه الأنهار من غير أن تحتاج إلى سقي، من غير أن تحتاج السلسار إلى حفر جداول تسقى إليها؟ وكيف تكون هذه الثمار تتدلى دون أن يصعد إليها؟ وكيف تكون الثمار حالية لا تتغير وما أشبه ذلك؟ أنكر ذلك كثير، ولا يزالون ينكرون مثل ذلك. ذكر بعض الإخوة في بعض المقدمة في بعض الكتب أن بعض الملاحدة الذين يتسمون بأنهم مسلمون أنكروا نعيم الآخرة، حتى نظم بعضهم قصيدة يقول في أولها: ومن أجل مقتل المحانيه أنكرت يدي في الجنان أن تحل أساورا. نعوذ بالله، أنكر أن يكون الله تعالى يدخلهم الجنة وأنه يخليهم فيها، أنكر كون الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وما ذاك إلا لضعف العقول ولنقص المعرفة أو لضعف التصور، حيث قالوا: كيف يتصور أنهم يلبسون هذا الحلي؟ والحلي إنما يلبسه الرجال، والحرير إنما يلبسه النساء، وكذلك الحرير وما أشبه ذلك للزينة. وما دروا أن الله تعالى يحلي أهل الجنة بهذا لكرامتهم، ولأنه دليل على مكانتهم وعلى شرفهم. فالذين ينكرون ذلك يكذبون الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون خبر الله. وبعضهم ينكر ذلك استكثارا، كأنهم يقولون: كيف يكون تكون الخيمة الواحدة طولها 60 ميلا؟ يعني في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. وكيف يكون لأحدهم مسيرة 100 ميل أو مسيرة 1000 ميل له فيها كذا وكذا إذا كان هذا الأرض؟ فكيف بالعالم كلهم؟ أين يقولون فيستعظمون مثل هذا ويردونه، وما علموا أن قدرة الله لا تحاط ولا يتصور ما يخلقه، وأن الله تعالى واسع الفضل واسع العطاء، وأنه لا يعجزه أن يدخل الجنة أهلها ولو كانوا ألوه الألوه وألوه الملايين، ما يخصيهم إلا الله تعالى، يجعل لكل منهم ثوابا يناسبه، ولا يضيق بعضهم على بعض، ولو تباعدت أماكنهم يقدر على أن يجمعهم في أقرب مكان وفي أقرب لحظة، ويعطيهم ما يتمنون، وذلك كله دليل على كمال قدرة الله وعلى كمال عظمته، فإنه لا يعجزه شيئا ولا يشغله شأن عن شأن. يؤمن المسلم بذلك ولا يلتفت إلى هؤلاء المكذبين. نستمع للقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد ربه بن بارق قال حدثني خالي زميل بن شماك أنه سمع أباه يقول قال قلت لابن عباس: ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: فما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس كذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قلت: فما أنهارها؟ أفي حدة؟ قال: لا، ولكنها تجري على أرض الجنة منسكبة لا تفيضها هنا ولا هنا. قال الله تعالى: لها كوني. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن قادم قال سمعت سفيان الثوري يسأل محمد بن علي بن عبيد الله هذا الحديث، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أين الجنة؟ قال: أخبرني أخبرني أو حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعرى عن أبي الله رضي الله عنه قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا الوليد بن عتبة الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني محمد بن مهاجر عن سليمان بن موسى عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي قال حدثنا محمد بن واجد عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى قال حدثني قريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا قطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مكيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة، ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. هذا لفظ حديث أحمد بن عبد. قال حدثنا موسى بن سعيد البزار قال حدثنا حامد بن يحيى الملقي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال حدثنا سعد بن الطائي أبو مجاهد عن عبد الرحمن بن سابق عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج الرجل من أهل الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أيم ومائة حوراء، فيجتمع في كل 7 أيام فيقول بأصوات حزينة: لم يسمع الخلائق مثلها، نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبعث، ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نضعن طوبى لمن كنا كان لنا وكنا له. قال حدثنا أبو عيسى الخصني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أشجر عن ثوير بن أبي ساقطة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاها كما يرى أدناها وينظر في خدمه وأزواجه وسرره وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. قال أخبرنا أبو يعلى قال قال حدثنا هجمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن وهبي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يباس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة ذروة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل لا يراهم آخرون. قال حدثنا الفضل بن عبد الله قال حدثنا القوارني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمره يدخلون الجنه من امتي وجوههم على صوره القمر ليله البدر والثانيه على شد ضوء نجم في السماء امساقهم الذهب ومجامرهم الالوه لا يتروقون ولا يبولون ولا ينفخون ولا يتعلنون صورتهم على صورة آدم 50 ذراعا. قال حدثنا الفضل قال حدثنا القوارني قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن شقيق قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه وعمران بن حصين عن قوله ومساكن طيبة في جنات عدن فقال على الخبير سقطت على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر في الجنة للؤلؤة في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء في كل دار 70 بيتا من زمرد خضراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 فراشا على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت 70 مائدة على كل مائدة 70 لونا في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة فيعطي الله عز وجل المؤمن من القوة ما يأتي عليهن في غداة واحدة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون بسر من رأى قال حدثنا العباس بن عبد الله الباقسائي قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن دينار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استقر اهل الجنه في الجنه استاق الاخوان الى الاخوان فيسير سرير ذلك الى سرير ذا حتى يلتقيان فيتحدثان ما كان في الدنيا فيقول يا أخي نذكر حيث كنا في موضع كذا فدعونا الله غفر لنا قال أخبرنا أبو يعلى وأبو القاسم البغوي قال حدثنا موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وعبد الملك بن أبجر ومجاهد بن سعيد سمعوا الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة عن المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أي رب أي أهل الجنة أدنى منزلة فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلا وأخذوا أخذاتهم فيقال أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب رضيت فيقال لك هذا ومثله معه أربع أرضيت فيقول رضيت فيقال فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال موسى عليه السلام يا رب أي أهل الجنة أرفع منزلة فيقول إياها أردت وسأحدثك عنهم ورست كرامتهم بيدي وقتمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون قال حدثنا ابن الطهراني قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن كعب رحمه الله تعالى قال إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة ليؤتى بغدائه في 70,000 صحفة في كل صحبة لون ليس كالآخر يجد لآخره لذة كما يجد لأوله ليس فيها رذل.
وهكذا سمعنا هذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما فيه مقال ولكن يجمعها أنها أحاديث وردت في الترغيب وفي فضائل الأعمال التي إذا عملت كان لها ثواب وأجر عند الله تعالى وقد كان السلف رحمهم الله يتشددون في الأحاديث إذا كانت في الحلال والحرام وأما إذا كانت في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال فإنهم يروونها ويتساهلون في روايتها وكثيرا ما يحيلون القارئ على الأسانيد التي رووها بها ومع ذلك فإن الكثير من هذه الأحاديث يوجد له أصل في الصحيح أو في الكتب المعتمدة التي اعتمدها أهلها وصارت مرجعا للمسلمين في زمان المؤلفين لها وفيما بعدهم. نأخذ من هذه الأحاديث أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بهذه الجنة التي هي دار الكرامة وأن أهلها هم الذين شمروا في طلبها وهم الذين أرخصوا أنفسهم وأموالهم رجاء الحصول عليها ليكونوا من أهلها وليحظوا بهذا الثواب فإن هذا الثواب ثواب عظيم دافع لكل من سمعه ولكل من قرأه إلى أن يأتي بما يقدر عليه حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. قد ورد في هذه الأحاديث شيء من المبالغات، ولكن نعترض ذلك أو نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء. إذا قيل كيف يكون أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام، معلوما أن الأرض قد تقطع في سنوات قليلة، يعني بالمشي المعتاد على الأرجل أو على الدواب أنه يقطع، يمكن أن يقطع الأرض كلها في 20 سنة أو نحوها، فكيف مع ذلك يكون أدنى أهل الجنة ملكه وأهله 1000 أو مسيرة 1000 عام، وأن هذا هو أدنى أهل الجنة؟ والجواب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، وقد أخبر الله عن الجنة عن عرضها، عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها؟ وأيضا إن الله واسع الفضل، يقدر على أن يوسع هذه الأرض وأهلها ومن عليها، ويوسع السماوات ويوسع الجنة إلى أن تتسع لمن قدر الله له أن يكون من أهل الجنة ويحصل عليها ولو إلى 10 ما نعرفه، 10 أضعاف ما نعرفه وأضعاف أضعافها. قد ذكر الله تعالى أن الجنة موجودة الآن لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رآه الضمير قيل إنه إلى الله يعني رأى ربه، وقيل إنه إلى الملك يعني رأى الملك الذي هو جبريل في صورته التي خلق عليها، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لما أسري به رأى سدرة المنتهى، وهي التي ينتهي إليها ما يصعد من الأرض، يقول فرأيت فيها رأيت أن أوراقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال حجر، نبقها يعني ثمرها مثل القلال، القلة هي الزير الذي يبرد فيه الماء ونحوه. وهذا رأى سدرة المنتهى، ورأى أيضا عندها جنة المأوى، أو ذكر الله أن جنة المأوى في السماء 7 فوق السماوات. وسمعنا أن الجنة فوق السماوات، وأن النار تحت الأرض 7 أو حيث شاء الله تعالى، فإن الله واسع الفضل وخلقه لا يحيط به غيره. وكذلك أيضا عرف أن هذا النعيم الذي هو ثواب لأهل الجنة أنه من أو صغيرا إلى جانب فضل الله تعالى، فإنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره أن يقول كن فيكون، لا يصعب عليه شيئا ولا يحتاج إلى عمليات أو نحو ذلك. فخلقه لهذه الجنة بكلمة كل، وكذلك كل ما فيها، وكذلك إيجاده لهذه الموجودات إنما هو بقوله كن. فقادر على أن يوجد هذه الجنة في وقت قصير وفي لحظة من اللحظات. ثم جمهور الأمة على أن الجنة موجودة الآن، والدليل قول الله تعالى أعدت للمتقين، يعني هذه الجنة أعدت وهيئت دليلا على أنها معدة الآن. وكذلك قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت يعني هيئت، فهي موجودة ومهيئة لما فيها. وقد أنكر بعض المبتدعة وجودها وقالوا لا فائدة في بقائها الآن وهي مغلقة الأبواب، لا فائدة في خلقها الآن قبل أن يخلق أهلها أو قبل أن يوجدوا، وذلك لأنها تبقى معطلة، تبقى أنهارها لا ينتفع بها، وكذلك أشجارها وقصورها وحورها وثمارها وزينتها، فما الفائدة؟ هكذا عللوا. وكذلك يقولون إن الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، لو كانت موجودة لحكم عليها بالفناء، لا بد أن تفنى وأن يفنى ما فيها من النبات ومن الأشجار ومن القصور ومن الأنهار ومن الحور ومن الزينة وما أشبه ذلك. هكذا قال هؤلاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، قيل إنه دخلها ليلة الإسراء، وثبت أيضا أنه رأى في المنام أنه أدخل الجنة، ويقول إني دخلت الجنة وإذا قصر عال، قلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، يقول فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أعليك أغار. فهذا دليل على أنها موجودة لأنه قد دخلها ولو كان ذلك رؤيا منام، فإن رؤيا الأنبياء وحي ودليل على أن الله أوجدها، ولا مانع من أن تبقى إلى أن يبعث لها أهلها. وقد ثبت أيضا أن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أنهم في الجنة، قال الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فإذا كانوا في الجنة فإنه دليل على أنها موجودة الآن. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر الله تعالى به في الدار الآخرة، من الإيمان بالغيب كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن النفخ الصور وكذلك من البعث والحشر وما يكون في يوم القيامة ما ذكر من طول ذلك اليوم أنه كألف سنة أو 50,000 سنة وما ذكر فيه أيضا من تفاصيل الحساب والعذاب والجزاء على الأعمال وتطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وكذلك نصب الموازين وما يوزن فيها من الأعمال ومن صحائفها ومن العاملين وكذلك نصب الصراط ومرور الناس عليه كما ورد في الحديث أو سرعتهم على حسب قوة إيمانهم وعلى حسب عقائدهم أي أن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يعدو عدوا أو يمشي مشيا أو يزحف زحفا ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط ونهاية ذلك دخول الجنة أو دخول النار فريق في الجنة وفريق في السعير ويؤمن أهل الإيمان وأهل السنة بما أخبر الله تعالى به من عذاب النار ومن نعيم الجنة ونعرف أن ما ذكر الله تعالى من عذاب النار فإنه حق وكذلك من نعيم الجنة فإنه صدق ولا تناقض بينه فنؤمن بما قال الله تعالى عن أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وكذلك بقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم فقال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ويكون ذلك تنكيلا لهم وما ذكر الله من قوله عميا وصما وبكما مع أنه سبحانه أخبر بأنهم يتكلمون يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك وما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يتكلمون يدل على أنهم يكونون أحيانا بكما وأحيانا يؤذن لهم فيتكلمون وما ذكر الله من قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قادر على أن ينطقها ولهذا ذكر الله أنهم يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا كيف تشهدون علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فتتكلم جلودهم وتقول إن الله هو الذي جعلنا ننطق ونتكلم الذي أنطق كل شيء وكذلك ما أخبر من شدة العذاب في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وما ورد في عذاب النار. كذلك أيضا يؤمن أهل السنة بما ذكر الله من نعيم أهل الجنة وما ذكر من سرورهم وحبورهم، وكل ذلك لا ينافي أو لا يخالف بعضه بعضا. هنا ذكر من سعة الجنة وسعة منازلها وكونها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، كل ذلك حق. الغرف المساكن المهيئة التي فيها كل الملذات، غرف من فوقها غرف. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم، يعني العالية، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، وذلك لتفاضل ما بينهم، يعني أن بعضهم أرفع من بعض كارتفاع النجوم عن أهل الأرض. منازل لمن رفعهم الله تعالى درجات، والحكمة في ذلك الحث على الأعمال الصالحة التي تؤهل المؤمن لأن يكون من أهل الجنة العالية التي تكون أرفع وأحسن من غيرها. ولا يقنع المؤمن بالدنيء. ذكر الله تعالى في سورة الرحمن الجنتين العاليتين واللتين من دونهما، فوصف الجنتين العاليتين بقوله فيهما بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من ما يعده الله ثوابا لأوليائه. ثم ذكر أنهما ذواتا أفنان، وأخبر بأن من دونهما جنتان وأنهما مدهامتان. فجنتان ذواتا أفنان أرفع من جنة من الجنتين اللتين هما مدهامتان، وذلك لأن الأفنان هي أنواع المأكولات وأنواع المشروبات والملبوسات والمستلذات، أنواع اللذات، يعني أنها فيها أفنان متعددة. وأما اللتان الأخريان فإنهما مدهامتان، يعني من الخضرة، من خضرتها وزهورها كأنها دهماء، أي تقرب إلى السواد. ذكر أن الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، وأما الجنتان الأخريان ففيهما عينان نضاختان. واللتان تجريان يعني تجري وتسيل وتسير أفضل وأعلى من الجنتين النضاختين. النضاخة هي التي تنضخ يعني تنبع وإن لم تجري. ثم ذكر أن في الجنتين الأوليين من كل فاكهة زوجان، من كل الفواكه التي تعرف والتي لا تعرف، من كل فاكهة زوجان. وأما الجنتان الأخريان فصل فيهما بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، فلا شك أن التي فيهما من كل فاكهة زوجان أرفع من التي فصل ما فيهما، أن فيهما فاكهة يعني ما يتفكه به ونخل ورمان، فالجنتان الأوليان أفضل. ذكر الله أن الجنتين الأوليين أهلها متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين جان الفرش هي التي يجلس عليها والبطائن هي التي تبطن بها، بطائنها من استبرق، والاستبرق هو اللباس اللين الرقيق الذي هو من أفضل أنواع الحرير، من أفضل الحرير، ومع ذلك ذكر أنه في البطائن، فكيف بالظهارات إذا كانت هذه بطائنها، فكيف بظهائرها. ثم ذكر أن جناهما جان، وجنى الجنتين دان، الجنى هو التمر داني يعني قريب، كقوله تعالى قطوفها دانية تتدلى ويأخذون منها بدون كلفة، لا يحتاجون إلى صعودها ولا إلى رميها بحجارة حتى تسقط، بل تدنو منهم ويقتطفون. ذكر بعد ذلك الحور بقوله فيهن قاصرات الطرف، أن قاصرات الطرف يعني أنهن يقصرن طرفهن على أزواجهن، وأنهن لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان. أما الجنتان الأخريان فذكر أن فيهما أن فيهما حور مقصورات في الخيام، والمقصورات القاصرات أفضل من المقصورات، وأنهن مقصورات في الخيام، وأنهن خيرات الحسان، وأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي ما مسهن أحد قبلهم، يتلذذ بهم. ثم ذكر أنهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فعرف بذلك تفاضل ما بين الأوليين والأخريين. لما شرحهما ابن كثير في تفسيره وذكر تفاضل ما بينهما، سأل الله بقوله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأوليين، وذلك لفضلهما على الأخريين، وكلاهما ذو فضل، كلاهما فيه فضل كبير. يصدق المؤمن بما أخبر الله من هذا الفضل في هذه الدار التي هي دار الكرامة، ولكن يحمله هذا التصديق على أن يجد الطلب وعلى أن يبذل جهده، وكذلك يصدق بما أخبر الله مما يكون في النار من النكال والعذاب، ويحمله هذا التصديق على أن يجد في الهرب. يقول بعض السلف عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها، يعني كيف يهنيه الطعام في الدنيا، وكيف يهنيه المقام، وكيف يهنيه التلذذ، وكيف يهنيه النوم، لو تصور حقيقة ما يطلبه لا جد واجتهد في الطلب بالأعمال الصالحة وصل ليله بنهاره. ولكن يقول بعض السلف ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. هذا واقعنا، نسأل الله العافية. أن ألسنة تصف هذه الدار الألسن وتبين ما فيها اعتمادا على ما أخبر الله في هذه الجنة من الكرامة، اعتمادا على هذا الفضل العميم. ثم مع ذلك تخبر بأن هذا حق وصدق تصفه الألسنة وتعرف ذلك القلوب، ولكن أين الاستعداد؟ أين الطلب لهذا الثواب العظيم؟ أين بذل الجهد؟ لا شك أن هناك من الصالحين من علموا بعدما علموا عملوا العمل الصالح الذي يؤهلهم لأن يكونوا من أولياء الله تعالى. يذكر في تراجم كثير منهم، فيقال لو قيل له إنك تموت في هذا الشهر أو تموت في هذا الأسبوع لن يجد زيادة يضيفها إلى أعماله التي يعملها، بل يعمل الأعمال الصالحة في كل يوم، وذلك لأنه لا يترك وقتا يمر عليه بدون أن يشغله بعمل صالح ويحفظ نفسه عن أن يقع في الأعمال السيئة. فهؤلاء هم أولياء الله وأصفياءه الذين يستعدون في كل ساعة وفي كل يوم لنزول الآجال. كلما أصبح يوم قال يمكن أن يكون هذا آخر حياتي، فلماذا لا أستعد فيه ولا أعمل للجنة وأجتهد في أعمال صالحة تؤهلني لدخولها وتبعدني عن عذاب النار. وهكذا إذا دخل اليوم الثاني قال يمكن أن يكون هذا آخر أيام حياتي، فيضاعف أيضا جهده. وهكذا فعرفنا بذلك أن ما ذكر الله تعالى من ثواب الجنة يرغب به عباده في أن يعملوا الأعمال الصالحة التي يستحقون بها هذا الثواب العظيم. وما ذكر في النار من العذاب والنكال يخوف عباده من أن يقعوا في أعمال سيئة تدخلهم النار وتجعلهم من أهل هذا العذاب. ولذلك لما ذكر الله تعالى النار قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، في قول الله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. شبه الأماكن التي تستعر وتستعل بأنها ظلل، يعني أنها من آثار حرارتها كأنها ظلة لا يحرقها البصر، ومع ذلك فإنها لا تضيء كما تضيء نار الدنيا، بل حرها شديد مع كونها ليس لها إضاءة، فلذلك قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وهكذا إذا ذكر الله تعالى ثواب أهل الجنة رغبهم في ذلك وحثهم على أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العمل في العمل الصالح ليكونوا من أهل هذه الدار التي هي دار كرامة الله. نعرف أيضا أن الأحاديث التي وردت في ذكر الجنة وثمارها وما فيها قد يكون كثير منها ضعيفا أو موضوعا أو منكرا، ومع ذلك يذكره العلماء فيذكرونه بإسناده ليكون الحكم عليه بعد الحكم على إسناده، فيقولون ذكرناه لك بهذا الإسناد ولك أن تحكم عليه بالنظر إلى هؤلاء النقلة. وكذلك أحاديث كثيرة في عذاب النار يذكرونها ولو كانت ضعيفة أو منكرة ويقولون احكم عليها أيها السامع لنظرك في إسنادها وفي ألفاظها، ويذكرونها لأجل الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير يعني ذكر فضائل الأعمال وذكر ثواب الأعمال حتى يرغب الصالحون في كثرة الأعمال التي تقربهم إلى رضوان ربهم. وكذلك يذكرون الأحاديث التي في العذاب ولو كان فيها شيئا من النكارة حتى يبتعد السامعون لها عن أسباب هذا العذاب، فإذا عرفوا أن الجنة لا تحصل إلا لأهل الإيمان ولأهل الأعمال الصالحة والتوبة النصوح وترك المنكرات والبعد عنها، فإنهم يعملون الأعمال الصالحة ويتركون السيئات، وإذا عرفوا أن النار يدخلها أهل الفواحش وأهل الكفر والفسوق والعصيان هربوا منها وتركوا هذه المعاصي والمحرمات، ولو كان في تلك الأدلة شيء من الضعف أو أن بعضها محكوم عليه بالوضع، لكن فيها فائدة وهي حث من سمعها على مواصلة الأعمال الصالحة. وقد ذكروا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يكون مكذوبا أو موضوعا، والثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فيقول على الله وعلى نبيه ما لم يقل، والثالث أن يكون داخلا تحت قاعدة عامة ككونه ترغيبا في الجنة أو ترهيبا من النار، فإن سؤال الجنة والاستعاذة من النار هو مقصد كل طالب للحق وكل مؤمن، نهاية طلبه الاستعاذة من النار وسؤال الجنة. ولكن الجنة لها أعمال، فإذا عرف أعمالها حرص على أن يأتي بتلك الأعمال، والنار لها أعمال، من عرفها تارك تلك الأعمال التي تؤهل للنار حتى يسلم من هذه ويكون من أهل هذا. والآن نواصل القراءة.
قال حدثنا ابن يوسف عن سيدنا وكان ابن عبد الله بن 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 ع Amen. عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بين قمر الشيطان او في قمر الشيطان من بين السلام الا ان الله الا ان الله لا اله الا هو
هذه الآثار فيها آثار تحميلية ليست حقيقية، ومنها آثار أحاديث صحيحة. يذكر الله دائما الشمس والقمر، ويذكر أنه سخرهما كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين. وهذا دليل على أنهما يسيران. وكذلك قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والجريان هو السير، أخبر بأن كل من الشمس والقمر يجري، وهذا مشاهد أننا في أول الشهر نرى القمر إلى جانب الشمس قريبا منها، ثم في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا، وهكذا كل ليلة إلى أن يكون في نصف الشهر في الجانب الشرقي والشمس في الجانب الغربي. في نصف الشهر نشاهد أنها تغرب من المغرب ويطلع القمر من المشرق، ثم لا يزال يتأخر أيضا إلى أن يتم الشهر فيكون إلى جانبها مرة أخرى. كذلك معنى قوله تعالى: والشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، أخبر بأن القمر له منازل 28 منزلا أو 30 أو 29 منزلة، إذا كان الشهر ناقصا فله 29 منزلة، وإن كان كاملا فله 30 منزلة، كل ليلة ينزل في منزلة ويقع بين المنزلتين قريبا من ثلثي ساعة، يعني 40 دقيقة أو أقل أو أكثر بقليل. ويمكن أن تتحقق من ذلك إذا رأيته غرب في هذه الليلة، كتبت وقت غروبه بالدقيقة، ثم تنظر في الليلة الثانية وتكتب وقت غروبه بالدقيقة فتعرف ما بين المنزلتين. وكذلك في الطلوع، إذا نظرت في طلوعه في هذه الليلة وكتبت وقت طلوعه بالدقيقة، ثم نظرت في الليلة التي بعدها وعرفت وقت طلوعه فعرفت ما بين المنزلتين، ثم إن القمر يستمد نوره من الشمس، كأن القمر زجاجة أو مرآة، فإذا كان إلى جانب القمر سقط ضوء الشمس في حرفه، في حرف من حروفه الذي يليها، وكلما ابتعد عنها ازداد سطوعها فيه، إلى أن يكون في المغرب في المشرق وهي في المغرب، فحينئذ يتقابلان فتسطع فيه ويضيء كله ويتم ضياءه. هذه سنة الله